وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطاب مساءكم بالخير وحييكم وأرحب بكم أجمل الترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة وكذلك عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدول الملكية الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الذين أسأل الله عز وجل لهم التوفيق في الدنيا والآخرة بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله فيك. نحيي كل الإخوة والأخوات ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ بتلقي أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أبدأهم بالأخ الكريم عبد الله. عبد الله معنا؟ أحمد من السعودية تفضل. تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير مشايخ.
حياك الله أستاذ.
كيف حالكم طيبين؟
الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك.
مداخل نصف دقيقة لو تكرمت.
تفضل أستاذ.
فضلك. يؤسفني جدا واقعنا المرير الذي نرى البعض يعيشه بعيدا عن التربية الإسلامية والثقافة الدينية وقلة الوازع الديني الذي يعيشه بعض المسلمين داخل منازلهم. أين جيل الذي يتتبع الثقافة الدينية ويطبقها على نفسه حتى يتعامل بها مع الآخرين؟ إيها يا جيلنا الآن الذي انحصر طموحه وفكره حول تتبع الموضات الذي نراه على وجوه شبابنا وتغيير فطرتهم السليمة والابتعاد كل البعد عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. نتألم من واقع شبابنا أنه اعتزل القرآن وأصبح يقرأه في رمضان عادة لا عبادة، وشباب بعيد من نوع آخر بعيد كل البعد عن تطبيق أساسيات ديننا كالصلاة وغيرها. هل هم في طغيانهم يعمهون أم أنهم اتخذوا إلههم هواهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا نريد منك كلمة توعي بها قلوب الغافلين لعل الله أن يحدث بعد ذلك خيرا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي أحمد. بارك الله فيك. معي متصل الأخضر من الجزائر تفضل. الأخضر من الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ تفضل.
الله يسعدك أخي أحمد وسلم على الشيخ سعد أدخله الله برحمته في عباده الصالحين. عندي من سؤال الله يحفظك.
سلمك الله من كل سوء.
عندنا أحد الأقارب توفي وله معاش ونظام التقاعد حول التقاعد هذا المتوفى إلى زوجته وابنته.
نعم.
وأخرج لهم صكين يعني خاصين بالزوجة وابنتها.
نعم.
وهل باقي الأولاد لهم من هذا الذي من هذا التقاعد أم لا؟ الله يحفظك.
التقاعد هو الآن يصرف للزوجة والابنة فقط وفق نظام التقاعد الجزائري.
نعم.
والبقية البقية كبار في السن
صغيرة غير متزوجة.
بقية الأولاد هم لا تنطبق عليهم الشروط للسن لفارق العمر أو للزواج وغيره.
هم كبار يعني متزوجون وأعمارهم مختلفة.
طيب أن تسأل هل لهم أحقية في هذا الراتب التقاعدي؟
الله يحفظك.
طيب السؤال الثاني يا أخوي.
الله يحفظك الشيخ.
شكرا بارك الله فيك. معي متصل؟ معي متصل؟ أبو عبد الملك من السعودية تفضل. أبو عبد الملك من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
حياك الله استاذ.
شيخ انا لدي سؤال واحد احسن الله اليكم.
وهو
شيخ انا هناك رجل ياتي به الناس ليدل الناس على اماكن وجود الماء كمن يريد ان يحيي ارض، لكن هذا الرجل ياتي ويدل الناس على مكان وجود الماء وليس معه اي جهاز او اي اله من هذه الالات التي تكتشف مكان وجود الماء. على الرقم شيخنا انه لا ياخذ اي مقابل مادي، لا ياخذ حتى ريال واحد، ولكن شيخنا يحدد احيانا يقول ربع تجد الماء على بعد 30 متر، احيانا يقول هنا ما حلو. شيخنا هل يوجد يعني رجل يعني يقدر فيه او هناك علم يعني يقدر رجل يدل الناس عليه مثل هذه الطريقه؟ وهل طيب يجوز التعامل معه؟
ما معها اي اجهزه ولا اي قطع حديديه ولا شيء؟
ولا اي شيء، ويحدد حتى الامتار يقول بعد 30 متر. طيب. يعني امره عجيب شيخنا.
يلا بارك الله فيك، شكرا ابو عبد الملك. معي متصل، من فايز من السعوديه؟ تفضل اخي فايز من السعوديه، تفضل اخي فايز. طيب معي متصل.
السلام عليكم ورحمه الله.
تفضل يا فايز.
اسعد الله مساكم.
حياك الله يا استاذ.
كيف حالكم شيخنا؟
الله يحفظك ويرعاك. تفضل اخوي فايز بالسؤال.
الله يعطيكم العافيه جميعا، ونشكر شيخنا الفاضل ونجزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
عندي سؤالين يا شيخ الله يحفظكم.
تفضل.
السؤال الاول، جماعه الدعوه والتبليغ الان دخل في جماعه اسمها النفي، لا اعلم الشيخ هل هو له خبره في موضوع هذا او كذا، لعله يعني يدلنا.
طيب.
يعني جماعة النفي الآن داخلة في جماعة الدعوة والتبليغ وصار فيه، وأتكلم من فراغ يعني.
طيب تجاوز هذا السؤال. في سؤال آخر يا أخوي فايز. أخوي فايز عمر من السعودية، تفضل. أبو عمر من السعودية، تفضل. تفضل أبو عمر.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما تسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الضحى؟
نعم.
في يوم الجمعة متى ينتهي وقتها؟ هل ينتهي عند الأذان الأول ولا عند الأذان اللي بداية الخطبة؟ لأن زي عندنا مثلا في الدمام.
نعم.
تقريبا أذان الظهر الأذان الأول الساعة 10:30، فهل نعم ينتهي هذا الوقت ولا ينتهي على أذان الظهر الوقت الفعلي؟
طيب.
وجزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيك.
نعم.
شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو زياد من السعودية، تفضل. زياد معنا؟
ايوه
تفضل بالسؤال بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال الله يحييك للشيخ سعد، بالنسبه الحج، انا حجيت اول مره قبل يمكن 3 سنوات.
نعم.
حج منفرد.
نعم.
فهل هو كافي ان شاء الله حجي على انها الحجه الاول؟
طيب تسمع اجابه ان شاء الله. شكرا لك وللاخوه والاخوات. اعود لكم فضيله الشيخ احمد. فضيله الشيخ يسأل عن وتحدث عن واقع أو جانب من واقع بعض شبابنا الذين قد انشغلوا بكثير من هامش الحياة واعتزلوا كما ذكر، وما يتطلبه دينهم من الحرص على أداء الصلاة في وقتها وكذلك تلاوة القرآن وانشغالهم بتتبع الموضات وغيرها مما أفقدهم أو نقلهم إلى مرحلة بعيدة عن دين الله عز وجل وعن التزام أوامره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلب كلمة بذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق، وأسأله جل وعلا أن يمنحنا جميعا خيري الدنيا والآخرة. من أعظم أسباب تقصير المقصرين وإعراض المعرضين عدم قيام أهل الخير والدعوة بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. في الدعوة إلى الله وفي القيام بهذا الواجب أثر حميد على إصلاح أحوال الخلق، فإنه عندما تذوق القلوب حلاوة الإيمان ويتدخل بشاشة الإيمان إلى قلوبهم يتمسكون بدينهم ويسيرون عليه. وأما إذا كان الناس غافلين، كان أهل الدعوة لا يبثون ولا يقومون بواجب الدعوة إلى الله أعرض الناس، ومن ثم فالتقصير الأول في هذا الجانب هو من أهل الخير والصلاح أنهم لم يقوموا ببث الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر ما لديهم من الخير، فإنه متى ما بث الحق والعدل في الناس قبلت به النفوس وانقادت إليه، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك الوصية لإصلاح مثل هذا الوضع أن يقوم كل واحد منا بالدعوة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلو قام الجميع بالدعوة إلى الله كل بحسب ما يعرف، أنت عرفت الصلاة فدعوت الخلق إلى الصلاة، وأنا عرفت الجانب الآخر والأمر الآخر فدعوت له. وهنا أمر آخر أشير إليه، وهو أن المتأمل في الأحكام الشرعية وفي التوجيهات الإلهية والنبوية يجد أنها على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تتعلق بالعلاقة مع الله، اتصال القلب برب العزة والجلال خوفا منه سبحانه ورجاء له ومحبة وتوكلا وتضرعا. هذه المعاني قلوبنا في أشد الحاجة إليها. والأمر الثاني تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تكون عند الناس، مثل مفهوم الناس عن الحياة، مفهوم الناس عن سعة الصدر والسعادة، مفهوم الناس عن المال، إلى غير ذلك من المفاهيم المغلوطة في حياة الناس. والقسم الثالث الضوابط الشرعية لأمور الحياة. فعندما يخاطب الخلق بالثالث الذي هو البناء الأعلى، ويترك خطابهم بي ما يتعلق بتعليق قلوبهم بالله وما يتعلق بتصحيح مفاهيمهم، فإن الخطاب حينئذ لن يجد له ذاك القبول. وبالتالي الوصية أن نبث في قلوب الناس الخوف من رب العزة والجلال، انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، استشعار مراقبة الله لنا وأنه مطلع على أحوالنا حتى على ما في قلوبنا، حينئذ ينقاد الناس إلى دين الله. فهذا هو الذي ابتدأت به الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أساس العبودية لرب العزة والجلال. عندما يجزم الإنسان بأن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى، عندما تمتلئ القلوب من الإيمان بالآخرة وأننا عما قريب سنقف بين يدي الله وسيسألنا عن أعمالنا، وأن أمامنا تلك الدارين العظيمين الجنة والنار، حينئذ إذا جاء الأمر القرآن استجابت له القلوب وانقادت. أما إذا كانت القلوب خاوية ولا تستشعر هذه المعاني، فإنه حينئذ لن يثمر الخطاب الثالث بالأمر والنهي، لكون الناس قد انشغلوا ولم تمتلئ قلوبهم من هذه المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قل الإخلاص في حياة الناس، يعمل الإنسان من أجل الدنيا ما يعمل لله، ولا يعمل لاستجلاب رضا رب العزة والجلال. علاقاتنا ليست محبة في الله، وإنما ليلهو الإنسان أو ليستفيد في دنياه، ومن ثم لحق في حياتنا وتمكن الشيطان من أنفسنا ومن أبنائنا، ومن ثم نحن نحتاج إلى إعادة صياغة قلوبنا لتكون على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تصلح أحوال الخلق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان المؤمنون والراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
الله أكبر، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخضر من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، أحد أقاربي توفي وله معاش وتقاعد، وهذا التقاعد تتقاضاه زوجته وابنته فقط وفقا للنظام هناك التقاعدي هناك، علما بأن له أولاد متزوجون وكبار في السن، هل لهم أحقية في ذلك؟ وهل المعاش والتقاعد هو إرث يجب أن يقسم بسوي يقسم وفق النصاب الشرعي، أو هو يعني حق لهؤلاء لمن ينطبق عليه النظام؟
نعم، هذه المسألة من المسائل الناشئة في عصورنا الحادثة، والعلماء في عصرنا الحاضر لهم منهجان، منهم من يقول أن هذا التقاعد إنما هو على وفق الأمور التعاقدية بين الموظف وبين دائرته وحكومته، ومنهم من يقول لا، هذه هبة من بيت مال المسلمين، من ولي أمر المسلمين، وبالتالي تكون على وفق القواعد المقررة والنظام الموجود عندهم. هذا الذي نتوجه إليه هو القول الثاني، الذي نتوجه إليه هو القول الثاني، وبالتالي فالمرجع في هذا ما يقرره النظام للمعاش في بلد السائل.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الملك يقول: رجل يأتي إلى المزارعين أحيانا أو من يريد أن يحفر بئرا فيقول له إن موضع الماء هنا ومسافته هنا وكميته هنا وهو حلو أو غير حلو أو مالح، ولا يأخذ من ذلك مقابل، وليس معه أجهزة، وهو ما يطلق عليه الصنات، يعتبر يطلق عليه بمصطلح المحلي الصنات الذي يدل الناس، قد يصيب وقد يخطئ في ذلك.
أنا لا أعرف هذه الوظيفة ولا هذه المهمة ولا كيف يعملون، بالتالي لا أستطيع أن أدخل في ذمتي شيئا لا أعرفه.
نعم،
فأعتذر من أخي العزيز السائل لن أتمكن من جواب سؤاله. نعم، إذا الحكم على الشيء فرع
عن تصوره. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو عمر من الدمام يسأل عن وقت سنة الضحى في يوم الجمعة، متى يكون وهل متى بدايته ومتى ينتهي، وهل هناك فرق بين الجمعة وغيرها فضيلة الشيخ؟
سنة الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بها ويرغبهم فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مفصل من ابن آدم صدقة في كل يوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، إذا انفصلت عن الأرض وارتفعت، هذا ابتدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي قبيل توسط الشمس في كبد السماء.
نعم،
فهذا يكون قبل أذان الظهر، قبل الزوال بوقت قليل، قرابة العشر دقائق. وهذا الوقت لصلاة الضحى لا يختلف فيه يوم الجمعة عن غيره من الأيام، لأن اسم الضحى في لغة العرب له مدلول، فهذا لا يختلف من فيما بين يوم وآخر.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو زياد من السعودية يسأل عن الحج، يقول بأني حججت أول سنة قبل 3 سنوات، أول حجة لي حجة الإسلام، وكنت مفردا، هل هذا النسك مجزئ ولا يلزم أن يعيد الإنسان الحج مرة أخرى؟
أوجب الله على المؤمنين الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساك الحج 3: تمتع وقران وإفراد. فدل هذا على أن أي نسك من هذه الأنساك 3 فهو مجزئ، ويكمل به حج الإنسان، ويكون بذلك قد امتثل الأمر الشرعي الوارد في هذا. ومن ثم فإن حجك إن شاء الله أنه مجزئ وأنه تام وأنه لا حرج عليك فيه وليس بحج ناقص. وهناك طائفة من العلماء يرون أن أفضل الأنساك هو الإفراد كما هو رأي علماء المالكية، وإن كان الجمهور يخالفونهم في ذلك، فالمقصود أن أدائك للحج بنسك الإفراد مجزئ وتام، وتنال به أجر الحج تاما كاملا إن شاء الله.
بارك الله فيكم وشكرا لكم. هنا عبد الله يسأل فضيلة الشيخ عن حكم رقص النساء بينهن في الاجتماعات العائلية مع تشغيل الأناشيد أو بعض الشيلات، مع أن الحضور كله نساء.
نعم، إذا لم يكن هناك شيء من المعازف في تلك الجلسة ولم يكن فيه شيء من إبدائه مفاتن الجسد، وإذا لم يكن يترتب عليه أيضا تعلق بعض القلوب ببعض هذه الأبدان، فإنه لا حرج فيه ويجوز لهم ذلك، ويعد هذا من الأمور المباحة إذ لم يمنع منه دليل في الشرع.
نعم، شكر الله لكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال،
لكن أنبه هنا على التحرز من التصوير في أزمنتنا الحاضرة.
نعم.
فإنه قد يوجد في النساء من لا يخشى الله عز وجل، وبالتالي يقوم بنشر مثل هذه التصاوير، فيؤدي إلى اطلاع الأجانب على بعض أمور النساء.
نعم.
وحينئذ يتحرزون من هذا.
شكر الله لكم على الشيخ. هنا يقول فضيلة الشيخ، الوالد يشتكي من تليف في الرئة والذي علاج مهم جدا شفاه الله وعافاه، والطبيب الاستشاري يعني أوصى بانتظام هذا العلاج وتناوله، وأوصى كذلك بأن لا يصوم والدي، ماذا يجب؟ أفتونا مأجورين.
الأفضل في حقه أن لا يصوم، وإذا ترك الصيام لأنه مريض كمل بذلك له أجور متعددة، فإنه يكتب له أجر الصيام لأنه كان راغبا في الصيام حريصا على أدائه، إنما تركه لهذا العذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، وكتب له أجر التداوي، فإن من أخذ التداوي أخذ الدواء ناويا بذلك تقوية بدنه لطاعة الله عز وجل أجر عليه.
الحمد لله.
وهكذا أيضا يكون له أجر آخر من جهة كونه أخذ بالرخصة الشرعية الواردة في هذا الباب. وأنبه إلى شيء، وهو أن بعض المرضى الذين يمنعون من الصيام يظنون أن من منع من الصيام كأنه قد منع من أداء بقية العبادات، فإن قراءة القرآن في رمضان عمل فاضل يؤجر العبد عليه زيادة أجر. لا يفرق في هذا بين المسافر والمريض والمقيم الصحيح، وهكذا في صلاة التراويح، وهكذا أيضا في أنواع الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في الدعوات التي يدعو الإنسان بها في تلك الأوقات الفاضلة. فالمقصود أنه لا ينقطع العبد عن أنواع العبادة في رمضان بسبب مرضه الذي لا يمكنه من الصوم.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. عبد الرزاق من الجزائر معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أستاذ.
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم التحلق في المسجد بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة لأجل حلقة في العقيدة مثلا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم وضع لافتة الأذكار التي تقال بعد السلام في قبلة المصلي ولكن أعلى المحراب بحيث لا تشغل المصلين أثناء الصلاة؟ السؤال الثالث، ما حكم الشخص إذا كان عنده دين على شخص آخر فمات؟
من الميت؟
السؤال، إلى من يرجع هذا الدين؟
الدين
يرجع إلى زوجة المتوفي أو أولاده أو غيره من الورثة؟
طيب،
أحسن الله إليك،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. شكرا. معي مساعد من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا مساعد، تفضل.
كيف حالك؟
حياك الله يا استاذ، تفضل طال عمرك.
بدي نكلم الشيخ.
تفضل، يسمعك الشيخ. سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويبارك فيك.
تفضل يا استاذ.
وفقكم الله يا شيخ. نريد كلمة يا شيخ من علمائنا ومشايخنا عما يصير في بلاد الحرمين من اختلاط وحفلات، وجنودنا في أمس الحاجة إلى الدعاء لهم والوقوف معهم يا شيخ، وماذا نقول لأبناء الشهداء عندما يرون هذه الحفلات وأباهم قد رحلوا من هذه الدنيا من أجل الدفاع عن هذا الدين وعن هذا الوطن؟ حفظكم الله يا
شكرا شيخ. شكرا مساعد، بارك الله فيك. أبو عبد العزيز معي، تفضل. تفضل أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز معي، تفضل. أبو عبد العزيز معي، تفضل. معنا أبو عبد العزيز. أبو أسامة معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سعد.
سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا أبو أسامة.
شيخ، نرقب توجيه لمن يستمع للقناء ويتساهل فيه.
طيب.
شيخ.
طيب، سؤال ثاني يا أبو أسامة. شكرا بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. تفضل عبد الله.
الو.
تفضل، بارك الله فيك.
الو.
تفضل يا استاذ.
نعم يا ابوي، نعم.
تفضل السؤال، بارك الله فيك.
السؤال؟
اي نعم.
السؤال يا اخي، انا شو اسمه، عندي ولدي توفى رحمه الله عليه،
رحمه الله واحسن الله
عزاه، شو اسمه، القرض من بنك ربوي، وترك هو أطفال ولا عنده أي مصدر، فهل يلحق إثم لو ما سددنا هذا القرض؟
طيب، القرض يعفى يا أخي الكريم. في
قرض من البنك أهلي، يعني ما هو بنك تجاري.
أعرف، لكن أغلب النظام مؤسسة النقد أنه يعفى الرجل من القرض.
لا، هم البنك لا يزال يطالبنا ويتصل بينا.
طيب،
وأنا أبغى أعرف الحكم الشرعي، هل عليه إثم لو ما سددنا هذا القرض، رغم أنه علما بأنه طبعا عنده أطفال، 5 أطفال، وما عنده أي مصدر، حتى تقاعد ما عنده تقاعد.
طيب، رحمه الله وغفر له.
آمين.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معي متصل. طيب، هنا فضيلة الشيخ الأخ مساعد يأمل منكم توجيه نصيحة لمن يتساهل في بعض المنكرات التي تكون هنا أو هناك، ويقوم مثلا بحضورها أو التشجيع عليها، أو كذلك يعني حتى في بيته وعند أولاده يتساهل في عدم مثلا إقامة أمرهم بإقامة الصلاة، وعدم إنكاره على ما يراه من منكرات، سواء كانت في محيط أسرته الصغير أو كذلك في المجتمع عامة.
نسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يعيدهم إلى الله جل وعلا، وأن يزرع في قلوبهم مخافة الله سبحانه وتعالى، كما نسأل سبحانه أن يجعل في القلوب استشعار مراقبته، فإن الله لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق، وهو سبحانه مطلع على جميع شؤونهم، فنسأله جل وعلا أن ينزل في القلوب هداية من عنده تصلح بها أحوال الناس.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخت تقول: كنت في رمضان وإذا صمت أصاب بحرقان شديد في معدتي، ثم أقوم بالكرمكم الله بالاستقيء، وكنت جاهلة أن هذا يبطل الصوم، فهل يلزمني أن أعيد هذه الأيام علما بأني لا أعرف عدد تلك الأيام؟
نعم، إذا كان هذا القيء يخرج من الإنسان بغير طلب منه فإنه لا يؤثر على صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليتم صومه. وأما إذا كان هذا يخرج بطلب وسحب، فحينئذ يؤمر الإنسان بأن يقضي ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء. وإذا لم يكن الإنسان يعلم بكون المفطر يؤثر على صومه، فحينئذ هل يبطل الصوم بهذا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، واحتياط الإنسان بأن يقضي هذه الأيام هذا أبرأ لذمته وأحوط له. وإذا لم يعلم عدد الأيام صام بقدر ما يغلب على ظنه أنه قد أفطره من الأيام.
نعم، شكر الله لكم. هنا عائشة الحربي تقول: فضيلة الشيخ، أين يبدأ صف النساء في صلاة الجماعة إذا كنا لا يرينا مكان وقوف الإيمان، بأن كان مصلى جزء في آخر المسجد أو مبنى في جانبه؟
نعم، انتظام الصفوف مع الجماعة هذا على نوعين. النوع الأول من كان داخل المسجد فإنه لا يشترط في حقه اتصال الصف ولا رؤية المصلين، وبالتالي فإذا كان النساء يصلين في المسجد ففي أي مكان صلين فإنه يجزئ. الحال الثاني إذا كانت الصلاة خارج المسجد، ففي هذه الحال لابد من اتصال المصلين اتصال الصفوف، وبحيث يكونون يرون الصف، لا يشترط الإمام، يرون من يصلي خلف الإمام حتى ولو كان في الصفوف المتأخرة. فإذا كانوا يصلون داخل المسجد فلا حرج عليهم، وإذا كانوا يصلون خارجه ولو كانت في غرفة مستقلة فهذه لابد فيها من اتصال الصفوف، لأن لم يقل عنها صلاة جماعة إلا لكونهم يجتمعون.
صحيح.
فإذا تفرقوا لم تكن صلاة جماعة.
لكن من أين يبدون؟ هل من نصف منتصف الصف كما يبدأ الجماعة، أو يبدأ من يمين الصف النساء في إنشاء الصف؟
في إنشاء الصف الأمر في هذا واسع، والغالب من وسط الصف، ويكون من أواخر الصفوف.
نعم.
ويكون من أواخر النصف، هذا على جهة التفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصفوف النساء آخرهن.
نعم. هذا في حال كان المسجد متصل يعني، والجماعة متصلة.
نعم.
ولو كان منفصل
هذا الكلام فيما إذا كان داخل المسجد.
نعم.
لو كان خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف، لأنه ما قيل جماعة إلا لاجتماعهم.
نعم.
وبالتالي يصفون من حيث انتهى الناس.
شكر الله لكم. أبو سامة يسأل عن أو يرغب توجيه نصيحة لمن يتساهل في استماع الغناء ويكثر من سماعه ويغفل سماع كتاب الله عز وجل أو الذكر المفيد.
نعم. سماع المعازف فيه شيئان، الشيء الأول الإثم المرتبط به، الشيء الثاني الأثر الذي ينتج عنه من التأثير على القلوب بما يجعلها تعرض عن سماع الحق والاستجابة له وعن استماع القرآن ومواعظ الخير، ولذلك أثره شنيع على النفوس، قد يتساهل فيه الناس ولا يرون له تأثيرا، لكن إذا وجدت أحوال أولئك الذين يشتغلون بسماعها وجدت أنهم يكون عندهم من الإعراض عن الذكر بسبب ما يوجد في نفوسهم من رغبة في الاستماع لهذه الأصوات، أصوات المعازف. ومن ثم فليست الخطورة في الإثم المجرد، الخطورة في الأثر الذي يترتب على النفوس. إذا ابتعدت عن الله فحينئذ سيكون هناك عواقب سيئة بسبب هذا الابتعاد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعم. شكر الله لكم. عبد الرزاق من الجزائر يسأل عن التحلق، حكم التحلق في حلقة لتعليم العقيدة يوم الجمعة بعد الصلاة.
نعم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة، والعلماء لهم قولان في تفسير هذا الحديث، منهم من يقول مراد به حال الخطبة بحيث يكونون حلقا، وإنما الواجب أن يكونوا تجاه الإمام، والشيء التفسير، وحينئذ نقول هذه الحلقات العلمية التي تكون في المساجد في صباح الجمعة أو في مساء الجمعة لا تدخل في الحديث الوارد في النهي عن الحلق.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن وضع لوحة تتضمن أذكار، الأذكار التي تقال عقب الصلاة وغيرها، في مقدمة المسجد لكي يستعين بها من لا يحفظ هذه الأذكار، علما بأنها تكون بعيدة ولا تشغل المصلي.
إن كانت لها تأثيرها في شغل المصلي عن صلاته بحيث يفكر فيها فحينئذ نقول هي مكروهة.
نعم.
أما إذا لم تكن كذلك فإنها وسيلة مؤدية إلى جعل الناس يذكرون الله عز وجل بهذه الأذكار، وبالتالي لا حرج إن شاء الله فيها.
شكر الله لكم. يسأل عن دين، من عنده دين لرجل توفي فمن لمن يدفعه، إلى زوجته أو أولاده أو إلى عموم ورثته؟
إن كان الورثة متفقون دفعه إلى وكيلهم، وإن كانوا مختلفين دفع لكل واحد منهم قسطا من ميراثه الذي يرثه من ذلك الميت.
نعم. شكر الله لكم.
إن كان متفقين وعندهم وكيل وكلوه فيسلمه له، وبذلك تبرأ ذمته. إذا لم يكونوا متفقين ف فحينئذ يعطي كل واحد منهم مقداره من الإرث.
نعم بارك الله. لو أوصى صاحب الدين قبل وفاته بقال إذا لم أكن موجودا أو كذا أعطي فلانا من الورثة، هل تجرى وصيته؟
نعم، هذه الوصية هي ليست وكالة، لأن الوكالة حال حياة الإنسان.
نعم.
فحينئذ هذه لا تجزي إلا برضا بقية الورثة، لأن الحق هنا انتقل للورثة.
نعم.
لم يعد الحق لصاحب الدين.
نعم. شكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ.
أبقاك الله وسلم.
عبد الله يقول لي ولد توفي رحمه الله وعليه قرض من بنك ربوي، ولا زال البنك يطالبنا بسداد هذا القرض، والولد ليس لم يخلف مالا وعنده أطفال قصر وليس له أي دخل ولا راتب تقاعد، هل علينا إثم لو لم نقضي هذا الدين؟
ليس عليهم إثم ولا يجب عليهم شرعا قضاء هذا الدين.
نعم.
لكن ذمة ذلك الميت معلقة بدينه الذي أخذه.
نعم.
بالتالي إذا أرادوا أن يفوا بذمة ذلك الميت وأن يخففوا عنه سددوا عنه. نعم. أما فكان التسديد على جهة الاستحباب.
نعم.
أما جهة الوجوب فإنه لا يلزمهم.
نعم.
لا يلزمهم سداد الدين الذي عليه.
نعم شكر الله لكم على الشيخ. معي متصل عبد الرحمن، معي تفضل. طيب ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ام عبد الله.
الله يرضى عليك. انا ام عبد الله من العراق، بس حاب اسال، انا ابو زوجي مات قبل 6 شهور
رحمه الله،
عمره كان 84، وزوجي كان كثير بارض أبوه، بس آخر أيام والده كان فاقد الوعي لأن كان عنده عجز بالقلب، وآخر أسبوع من حياته كان يشكو دائما من الغرغرة في صدره، فارتعى زوجي هو وأخوته أنه نقلوه للمستشفى الخاص في سبيل أنه مثلا يحاولون إسعافات يسووا له، مع العلم أنه إحنا مسوي له مثل المستشفى الخاص بالبيت، حتى أكسجين عنده مثلا سرير طبي بالبيت كنا حالي له. فمن سوينا الفحوصات بالمستشفى ارتعى الطبيب قال هذا هو حالته منتهي، يعني حلوه بالمستشفى. فزوجي قال أنه احنا عندنا كل الاجراءات اللي احنا نسويها مثل الاكسجين او السرير بالنسبه لقرحه طيب. الفراش زين طيب. فهو مجرد انه طلع من المستشفى خلال ربع ساعه لوصوله للبيت هو توفى. فزوجي من صار له 6 اشهر من ذاك الوقت لحد الان يحس انه بتانيب الضمير، يقول انه اني كنت سبب في موت ابويا، مع العلم انه هو احنا وديناه للمستشفى هو كان فاقد الوعي خلال يومين وعنده غرغرة بالصدر كأنه غليان ماء يعني طيب. على النار.
أختي أم عبد الله أنا
كانت
أختي أم عبد الله يعني أبو زوجك توفي رحمه الله تعالى بعد أن انتقل من بيتكم إلى المسجد من إلى المستشفى ثم من المستشفى إلى البيت ل يعني توفر المكان، فزوجك يشعر بتأنيب الضمير حول هذه الوفاة وأنه سبب فيها.
هو أبو زوجي خلال يومين هو بيتي كان خلال يومين من هو كان فاقد لكل أسباب الحياة.
نعم.
والغرغرة مع الصدرة كانت كلش واضحة بالبيت، يعني صوت كلش واضح، فارتعى أنه ينقل إلى المستشفى. فبالمستشفى قالوا إذا تريدون خلوه بالمستشفى كإجراءات طبية، فقلنا له إحنا كل شيء موفرين من ناحية الأكسجين السرير كرعاية، فقالوا كيفكم، هم قالوا كيفكم طلعوا من المستشفى، على ما قالوا طلع للبيت طلعت روحه.
نعم.
أبو زوجي فزوجي طيب. يخاف أنه يقول أنه أنا كان السبب في وفاته طيب. مع العلم أنه زوجي كان جدا جدا باصي أبو
طيب.
والله يشهد على ذلك.
طيب تسمعين إجابة يا أختي.
فيقول هو كان احتمال محتاج إلى الأكسجين، مع العلم هو قبل ما يطلع من بيتنا أصلا إحنا كنا خليلة الأكسجين هو كان ما مستفاد منه فاقد يعني
طيب.
ولا يعني مثلا خلال يومين ما يقدر ياكل ولا كل شيء كان يطبه بجسمه، حتى الادويه كان يرفضها.
طيب تسمعين اجابه اختي. تسمعين اجابه. شكرا يا ام عبد الله وغفر الله لوالد زوجك ورحمه. معي ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن من السعوديه تفضلي. اختي ام عبد الرحمن تفضلي. ام عبد الرحمن معنا. أبو أصيل من السعودية تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو أصيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي بس مجموعة أسئلة سريعة.
تفضل يا أستاذ.
شيلات أمام الحريم. شيلات أمام الحريم، يعني شخص يقول شيلات وأغلب الجمهور حريم. اثنين قراءة المصحف من في الصلاة المفروضة، يعني الإنسان ينشئ المصحف يقرأ في الصلاة المفروضة. ثلاثة من ينشئ صالة أفراح ويعلم أن صالة أفراح يحدث فيها من الغناء ومن هذا، هل هو يؤثم صاحب الصالة؟ الصلاة في الحرم أفضل أو إمامة المصلين؟ آخر سؤال،
كيف الصلاة في الحرم أفضل أم إمامة المصلين؟ إمامة المصلين أين؟
يعني إنسان يكون إمام مسجد يوكل ويذهب إلى للحرم
إيه نعم.
ليصلي في رمضان وكذا.
طيب
بناء مسجد، إنسان نوى يبني مسجد مثلا في استراحة
نعم،
فبعد ذلك يعني لم يتسنى الصلاة فيه، هل يجوز له أن يعني ينقل هذا المسجد إلى مكان آخر؟
طيب
ويستخدم هذا المسجد إلى شيء آخر؟
يعني هو نوى يبني مسجد في زاوية استراحته،
بنى مسجد، بنى مسجد في استراحته
وحدد،
لكن عند انتهاء البناء وكذا لم يعني لم يكن المسجد مكانه مناسب ولم تكن القبلة في الاتجاه المناسب، فهل له أن يجعل هذه البناء غرفة ويستخدم الصراحة ثم يبني مسجدا آخر؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله.
شكرا
لك. معي أبو حسين. أبو حذيفة تفضل. أبو حذيفة معي تفضل.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيد.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك ووفقك الله.
تفضل بالسؤال يا ابو حذيفه.
نشيدك من
تفضل ابو حذيفه. طيب امل تفضلي. تفضلي يا امل. امل معنا؟
ايوه
تفضلي يا اختي.
ما حكم إعادة الأذكار في اليوم أكثر من مرة؟
لماذا الإعادة؟ وش مبعث الإعادة؟ يعني هل الإنسان ينسى يقول أنا نسيت أو يشك أنه ما ذكرها أو هي زيادة ذكر يعني؟
لا أنه يشك أنه الأذكار راحت منه، يعني مثلا إذا اغتاب إلى نام.
طيب
طيب وما حكم أنه الواحد طول الوقت في اليوم يقول اللهم أنا استودعتك أهلي؟ وإذا
اللهم إني استودعتك
أهلي.
أهلي؟
أيوه مثلا. طيب. الوالد الأم.
طيب
وما هو الأوجه اللي نطلب فيها الأدعية اللي نطلب فيها وجه الله؟
ما هي الأدعية التي يطلب فيها الإنسان؟
أيوه إن اللهم نسألك بوجهك الكريم أن ترزقني مثلا حفظ القرآن الكريم.
طيب في سؤال آخر يا أمل؟
شكرا
لك بارك الله فيك. تميم معي. أبو تميم تفضل. أبو تميم معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ.
يا أخي كنت
سألتك من قبل.
نعم.
عن كنت
أخفض الصوت عندك.
من قبل عن برامج الواقع وكنت يعني.
أخفض الصوت عندك يا أبو تميم بارك الله فيك واسمعني من سماعات الهاتف تفضل. أبو تميم. طيب لعل أبو تميم عاود الاتصال. أم فيصل تفضلي. أم فيصل تفضلي. تفضلي أم فيصل.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا ما عندي شاشة أبغى الجواب الحين ولا يعني بعطيكم السؤال الله يكتب أجركم. إحنا من سكان الطائف وعندنا بيت في مكة وننزل أسبوعيا تقريبا في الأسبوع.
أيوه.
هل يجوز أن نقصر الصلاة؟
أنتم من سكان الطائف وتنزلون عندكم بيت في مكة؟
أيوة عندنا بيت في مكة ننزل أسبوعياً أو كل أسبوعين.
طيب
دائماً ننزل في بيتنا في مكة. ما أدري يجوز نقصر الصلاة ولا ما يجوز.
طيب هذه معالي الشيخ تقول ليس عندها الشاشة تقول عندنا نسكن في الطائف وعندنا بيت في مكة وننزل كل أسبوع أو أسبوعين فهل نقصر الصلاة؟
قصر الصلاة إنما يكون لمن قطع المسافة مسافة السفر أو كان باقيا في بلد مدة أقل من مدة الإقامة.
نعم.
فعند انتقالهم من طائف إلى مكة يقصرون الصلاة
في الطريق.
في الطريق لقوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا وصلوا إلى مكة إن كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام فالأصل أنهم مقيمون وبالتالي هم لا يضربون في الأرض فيجب عليهم أن يتموا الصلاة.
نعم.
إذا كانت الإقامة جميع مدة الإقامة أقل من 4 أيام فالأظهر جواز أخذهم برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة جمعها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
نعم.
ومن كان من الرجال يسمع صلاة الأذان وجب عليه إجابة النداء.
نعم بارك الله فيك. شكرا يا فيصل.
يا شيخ ما أسمع الإجابة مرة شو يقول الشيخ؟
يعني يقول لك الشيخ إذا كنتم يعني إذا تقصر الصلاة في انتقالكم من يعني من مكة إلى من الطائف إلى مكة في الطريق تقصر الصلاة أما إذا وصلتم فلا تقصر الصلاة.
يعني إذا وصلنا بيتنا ما نقصر الصلاة.
نعم شكرا. نعم شكرا لك. هنا معالي الشيخ سؤال من أم عبد الله من العراق تقول بأن والد زوجها في 84 كان منوم في المستشفى وفي البيت ينتقل بينهما وله تجهيز طبي كامل في البيت وكذلك حين يذهب إلى المستشفى في إحدى انتقالاته من المستشفى إلى البيت توفى الله عز وجل وقد كان قبلها فاقد للوعي. تقول بأن ابنه وقد كان بارا به يعيش تأنيب ضمير لاعتقاده أنه تسبب في وفاة والده.
هذه الحالة النفسية التي عند الابن لا ينتفع الوالد بها إنما انتفاعه بدعائه له وبصدقته عنه وبدفعه المال الذي يكون في سبل الخير بكونه يستغفر له اللهم اغفر لأبي، هذا الذي ينتفع به الوالد بصلته لرحمه وقرابته. أما هذا الذي يوجد في نفسه من الحسرة والندامة بسبب وفاته بقربه، هذا لا ينتفع الوالد منه بشيء، بل هذا من الشيطان من أجل أن يحزن هذا العبد، من أجل أن يحزن هذا العبد.
هو يرى أنه هو السبب في وفاة والده، لأنه نقل من المستشفى إلى البيت وكذا، مع أنه كان فاقد الوعي وكان مجهز له في البيت.
هذا الأمر مثل ما قلت مهما يكون لا ينتفع الوالد به، يضره هو ولا ينتفع أبوه به. أبوه ينتفع بالدعاء له، بالصدقة عنه، بحفر الآبار له، بالمساهمة في المشاريع الخيرية عنه ونحو ذلك.
بارك الله فيكم. أبو أصيل يسأل عن قراءة المصحف في الصلاة المفروضة من المصحف.
خلاف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من حفظه، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأن الناس من العصور الأولى أنهم يقرؤون في الصلاة المفروضة من المصاحف.
شكر الله لكم. يسأل من كان إماما لمسجد ثم يترك إمامة المسجد ويذهب للصلاة في الحرم، أيهما أعظم أجرا؟
من أدى الواجب
فإنه
حينئذ يكون قد أدى عملا أفضل، لو ترك الصلاة في الحرم لم يأثم، وإذا ترك الصلاة في مسجده الذي كلف بالصلاة فيه فإنه يأثم بسبب ذلك، ومن ثم فصلاته في مسجده الذي هو إمام فيه أفضل وأحب إلى الله.
بارك الله فيك. ما هي أمل تقول ما هي بماذا يطلب، ما هي الأدعية التي يطلب الإنسان فيها بوجه الله عز وجل أو يطلب في وجه؟
ورد في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم. شكر الله لكم على الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، مستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على موقع جامعة المعرفة. أسأل مولاك سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، ووفقك لخير الدنيا والآخرة، كما أسأل الله لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من فنيين ومخرج التوفيق لكل خير، وأسأله لكل من شاهدنا أو استمعنا أن يكون موفقا في أموره، وأن ييسر الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة، وأن يهيئ له من أموره رشدا، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. آمين. وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح. آمين. والاستقامة والسعادة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واكفنا شره وسوءه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم، شكر لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.